أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: التزكية هي الهدف من المبعث الشريف. نرفع آيات التهاني إلى سيدنا ومولانا آخر أوصياء المبعوث رحمة للعالمين، ونطلب رضاه لنكون من المنتسبين حقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكارم الأخلاق. ونتساءل في أجواء المبعث ما هي الأبحاث العملية الأهم. هناك أبحاث فكرية ولا بد أن تبحث وبحثت كثيرا، وهناك أبحاث عملية. بين الأبحاث العملية هناك مهم وأهم. ما هي الأبحاث العملية الأهم في أجواء المبعث الشريف؟ والمقصود بلفظ العملية أن يكون البحث منتجا مفيدا لنا، ينفع في تثبيت علاقة سليمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنكون من أمته حقا وصدقا. الجواب: أهم الأبحاث العملية هو ما يزيل الحواجز بيننا وبين الهدف من البعثة النبوية الشريف. الهدف من هذه البعثة كما هو واضح هو تتميم مكارم الأخلاق. معنى تتميم مكارم الأخلاق، نجد أن هذا المعنى يتركز في مفهومين في حقيقتين. المفهوم الأول الصبر، لأنه لا يمكن تحسين الأخلاق إلا بالصبر. فإذا الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتميم مكارم الأخلاق، لكن لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بالصبر. هذا بحث عملي أهم. والبحث الآخر، طبعا سابقا أنا تحدثت عن موضوع الصبر بالتفصيل. الموضوع الثاني الذي هو محل البحث هنا إذا قدر الله تعالى هو ما معنى يزكيهم، ما معنى التزكية. إذن البحث الأول العملي الأهم هو أن نتصالح مع الصبر، أن نقرر أننا نريد أن نتصبر. وهذا له حديث مرة سابقا، حديث طويل وذو شجون ولازم دائما نرجع له ونأكد عليه. والموضوع الثاني العملي الأهم في أجواء البعث ما معنى يزكيهم، شو معنى التزكية. نحن نعلم واضح جدا أنه تتميم مكارم الأخلاق يعني التزكية، بس شو معنى التزكية، ما هي التزكية، كيف تتحقق التزكية. هذا الموضوع هو محل الحديث إذا قدر الله تعالى. خلينا نلقي أول شيء نظرة على أن التزكية هي الهدف من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال آيات من القرآن الكريم. في سورة البقرة على لسان النبي إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. شو هي التزكية؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تشابه بالآيات عجيب. في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سؤال: ما هي التزكية التي هي الهدف بنص هذه الآيات الثلاث؟ الجواب: أولا التزكية، هذا العنوان العام، هذا الجواب العام، رح يجينا الجواب التفصيلي. التزكية هي الحالة النفسية والأعمال التي توجب الفلاح. شو يعني توجب الفلاح؟ قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التدسية مقابل التزكية، تزكية تنقي وتطهير، والتدسية تقذير كرمكم الله. طيب، فإذا كان واحد لغفلته يحمل في طيات نفسه مفردات عجيبة من التدسي، والنفس ما إلى علاقة بالتزكية، كيف يمكنه أن يكون صادقا عندما يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف يكون موقنا بالبعث؟ كيف يكون قد حقق الهدف من البعثة فيه؟ ما له علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم. العلاقة الموجودة ادعاء. أو مثلا نجد في سورة الأعلى، الآيات اللي تقدمت من سورة الشمس: ونفس وما سواها، في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فإذا التزكية هي الأعمال القلبية والجسدية التي توجب الفلاح. أما ما هي هذه الأعمال؟ شو هي الأعمال؟ بعدنا ما حكينا فيها، هلأ بدنا نشوف القرآن الكريم شو حاكي عن هالأعمال هذه. بس قبل ما اجي لشو هي الأعمال، لأنه في رواية ملفتة جدا حول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الإمام الرضا عليه السلام بيسأل شخص، بيقول له: شو معنى هالآية عندكم وذكر اسم ربه فصلى؟ قال له: يعني كل ما يذكر الله عز وجل، كل ما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى بيقوم يصلي. قال له: لقد كلف الله عبده بهذا شططا. قال له: إذن شو معنى صلى؟ قال له: صلى على النبي وآله، صلى على محمد وآله. وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم الله عز وجل، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هيك مسألة طبيعية، تفسير الإمام الرضا عليه السلام. طيب برجع، ما هي الأعمال التي توجب الفلاح؟ مش إلنا الآية قد أفلح من زكاها وقد أفلح من تزكى؟ طيب في عنا آيات بالقرآن الكريم تبدي بقد أفلح وبتذكر صفات، هي الصفات هي صفات الفلاح. قد أفلح المؤمنون، سورة المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن أول صفة من صفات التزكية خشوع بالصلاة. خشوع بالصلاة موجود فينا؟ ولا لا بدنا ندقق هيك، هكذا ينبغي أن نستعرض هذه الأعمال مفردة مفردة لنرى أننا قد حققنا فينا التزكية، فما وجدناه قد تحقق نحمد الله عز وجل عليه، وما وجدنا أنه لم يتحقق نحرص على التحلي به. هيك نكون عم نشتغل باتجاه تحقيق الهدف من البعثة فينا. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. طيب ممكن هذا نلاقيها بشكل أو بآخر، بس هوليكي بدأ حلم الله عز وجل. هلأ بعد، والذين هم لفروجهم حافظون، ممكن بشكل أو بآخر أيضا تتحقق، لكن العين تزني وزناها النظر، خلينا نلتفت، والاختلاط اللي بيخلي واحد بجو حميم لأجل الغريزة والغرائز لا لشيء آخر على الإطلاق، ويدهن هذا بالتحضر والانفتاح وقوة الشخصية وكل هذه حيل شيطانية في غريزة تضغط على صاحبها وتجعله يعيش هالأجواء، أنه ما قادر أكثر من هيك، لأنه ممكن تكون مثلا محرمات واضحة بهالعلاقة بالطرف الآخر، بيكتفوا بهالزنا، بحيث أنه بصير أحيانا المرأة لها أكثر من زوج، وإن كانت لا يمسها غير زوجها بس إلها أكثر من زوج، والرجل كمان يعني لا يقف عند حدود محصنة وما محصنة. الذين هم لفروجهم حافظون، إلى علاقة بالنظر وإلى علاقة بالاختلاط. طيب، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فينا نقول يبعثنا الله عز وجل لأماناتهم، مجالس بالأمانات والعهد بيشمل الوعد، انه واحد بيعطي وعد بده يجي الساعة كذا، بده يعمل الشغل الفلاني، في وعد في عهد. والذين هم على صلواتهم يحافظون، اهمية الصلاة قديش، صلوات قديش هني، خمسة ولا اربعة؟ خمسة. صلاة الصبح منيح انه تظل ضحية السهر العبثي اللي لا داعي له على الاطلاق. طيب، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هي الأعمال اللي لازم تتحقق فينا، نكون متصفين بالآيات الأوصاف اللي الله عز وجل أرادها لنا، نكون من المفلحين، يعني نكون من الذين تزكوا. طيب، جواب الآخر على سؤال ما هي التزكية؟ جواب: التزكية هي الحياة الطيبة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أو فلنحيينه حياة طيبة. شو هي الحياة الطيبة؟ راحة الضمير، السلام الداخلي، الأمن النفسي، الأمان النفسي، سكينة، استقرار في عالم يضرب فيه بعيدا مرض القلق والكآبة والهلع والاضطراب وعدم الطمأنينة والاستقرار. الحياة الطيبة هي هذه الحالة التي تشبهها من بعيد حالة الإنسان عندما يقوم بعمل بيخدم مثلا إنسان محتاج مكروب، بيخدمه خدمة بيرتاح ضميره، بيشعر هو إنه فعلا إنسان. الحياة الطيبة يشبهها من بعيد هذا الجو اللي بيعيشه الإنسان بعد أن مثلا يشارك في قراءة دعاء وبيشعر بروحانية وتوجه وخشوعه. الحياة الطيبة تستمر، تصبح دائما حياته كذلك. جواب آخر على الحياة طيبة أو على التزكية اللي هي الحياة الطيبة. شو هي التزكية؟ التزكية هي تطهير من قذارات القلب. وهنا بيت القصيد، مش بالمثل الشعبي عنا اللي بجنبه مسلة بتنخزه؟ فإذا كان واحد بقلبه عقربة بده يستقر، إذا كان في بالقلب آلاف العقارب والحيوانات المفترسة آلاف. الشيخ البهائي عليه الرحمة والرضوان ينقل عن بعض العارفين: إذا نظر الإنسان بعين النور الإلهي بنور الله عز وجل في باطنه لوجد حديقة الحيوانات العجيبة، غابة مش حديقة، منظمة بتكون الحديقة، الغابة، الذئاب المفترسة، الأفاعي اللي بتنهش. لما واحد بيلتهم آخر بيلتهمه هيك، بده يصادر وجوده، مثل الثعبان اللي بيجي للجاموس بيلتهمه. كل واحد ثعبنته بحسبه، وعاننا الله على أنفسنا. هاي الأمور لازم نقاربها على قاعدة وما أبرئ نفسي. مجرد أن يخرج الشخص نفسه من دائرة المحاسبة يصير يقول: أيها الناس يجب عليكم، وأنتم اسمعوا، والعياذ بالله، يسقط نهائيا. طيب، قال سيد الطباطبائي عليه الرحمة في تفسير الميزان جزء 1 صفحة 323: والتزكية التطهير من قذارات القلوب وتخليصها للعبودية. يعني إذا في واحد عنده عنقرة في تفرع تمرد، هو مش متزكي بعده، مش صاير عبد سلم لله عز وجل، ما وصل لمرحلة يعيش مرحلة نحن عبيده والأمر بإيده، بيقول لك أنا وأنا شأني اعتباراته شغلي، أنا قلت هكذا، لماذا تخالفني؟ ما بسمح أن، والعياذ بالله. هذا مش انه في قذارة تكرم من قذارات القلب، وانما القلب كله كرمكم الله قذارة. طيب، وهو معنى الاسلام. بيقول السيد الطباطبائي: تزكية التطهير من القذارات، وهذا معنى الاسلام، فتكونون مسلمين خالصين في عبوديتكم، وللرسول في ذلك القدم الاول والهداية والتربية. هذا معنى يزكيهم، يزكيهم يعني يخلصهم من القذارات القلبية. طيب، بتفسير الميزان نفس الجزء الأول صفحة 330 بيقول السيد الطباطبائي: والتزكية هي التطهير، وهو إزالة الأدناس والقذارات، فيشمل، خلينا ننتبه هون، يشمل إزالة الاعتقادات الفاسدة، الشرك والكفر، وإزالة الملكات الرذيلة من الأخلاق كالكبر والشح، الشح البخل الشديد، وإزالة الأعمال والأفعال الشنيعة كالقتل والزنا وشرب الخمر والغيبة والنميمة والتجسس والاستهزاء بالآخرين. في الجزء 19 من تفسير الميزان، يعني بتفسير سورة الجمعة، يقول السيد الطباطبائي: التزكية تفعيل، مش إنه يعني تطهير، تفعيل من الزكاة بمعنى النمو الصالح الذي يلازم الخير والبركة. فتزكية النبي يزكيهم صلى الله عليه وآله، فتزكيته لهم تنميته لهم تنمية نماء صالحا بتعويدهم الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، فيكملون بذلك إنسانيتهم، فيستقيم حالهم في دنياهم وآخرتهم، ويعيشون سعداء ويموتون سعداء. إذا شو هي التزكية؟ تزكية تنقي، تطهير، أنه شو في أمور غلط بالقلب على مستوى الاعتقاد وعلى مستوى النوايا للأعمال الخبيثة. هذا مصادر الأعمال الخبيثة الموجودة بالقلب كلها تقتلع، ينقى القلب، يصفى، يزكى، هي التزكية. طيب، فإذا واحدنا شاف حاله أنه بالصلاة في إهمال، وما في خشوع وما في محافظة على الخمس صلوات. ممكن يحافظ بعد ما يتعب بصير يحافظ على أربع صلوات، صلاة الصبح بعدها مش ضابط المسألة، وبعدين محافظة يمكن يبعث الله كمان. محافظة شو المحافظة؟ يعني واحد واقف مع الله عز وجل عم يحكي مع الله سبحانه وتعالى. طيب، وبعدين بالوفاء بالعهد بحفظ الأمانات، الغيب، النميمة، الحقد، الحسد، الاستهزاء بالآخرين، التكبر على الآخرين، الصريخ، الغضب، الحدة. إذا واحد أذاه لا يواجه الإساءة بالإحسان، بصير يتصرف مثل أولاد الشارع. إذا واحدنا شاف حاله هيك مش لازم يستحي لما بيقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال، تكليف بإزالة هالأمور تكليف بما لا يطاق؟ أبدا، لو كان لا يطاق ما كان بيكلفنا فيه عز وجل. بس مشكلتنا نحن فاصلين بين التدين والتزكية. عندنا التدين كل شيء غير التزكية. إنه واحد مثلا يتصدى كثير، يعمل أعمال مثلا مستحبات كثيرة، هذه منيح الأعمال يعملها بنية أنه عم بيقوي ملكة ترك الحرام بنفسه من خلال المستحبات. أما يعمل المستحبات وهالمحرمات موجودة فيه ومش عم بفكر يتخلص منها نهائيا، مرة واحد بيكون بيعصب بس بيعتبر حاله مريض مش راضي عن نفسه، وبدوا الناس كلهم دخيلكم ساعدوني، وهو عم يدعي عطول. هذا شيء طبيعي، لأنه الطبيعة البشرية بحاجة لقوة الغضب حتى يدافع الإنسان عن نفسه بالأماكن الطبيعية. بيغضب بيطلع غضبه بيستعمله ضد آل سعود وأسيادهم، ماشي، لأنه هول اللي عم يتآمروا على الأمة الإسلامية من 273 سنة إلى الآن، والآن سيبدأ الاستعمار، يبدأ يعني يعمل الاستعمار لتبدأ مرحلة ونفق جديد من تلاعبهم بمقدرات الأمة وادعائهم تمثيلها، وهم لا علاقة لهم بالأمة نهائيا، هم لا سني ولا بمثل أهل السنة والجماعة إطلاقا. القوة الغضبية استعملها واحد في محلها، بيجي بيستعملها مع مين؟ مع اللي لازم يكون رحماء معهم، رحماء بينهم أشداء على الكفار، بصير أشداء بينهم رحماء على الكفار. طيب، إذا نحن مدعوون إلى أن نقف كثيرا عند معرفة ما هي تكرم القذارات القلبية. أحد علمائنا الكبار الفيض الكاشاني عنده كتاب اسمه مفاتيح الشرائع، المفتاح 470، بيقول: وأما معاصي القلب فهي صفاته المذمومة وأخلاقه الردية، وهي في مقابلة الصفات الحميدة والأخلاق الحسنة، فإن الأشياء تعرف بأضدادها، إلى أن يقول: فضد التوبة الإصرار. توبة خلق فاضل، الإصرار. إذا واحد شاف أنه يصر على الذنب، مثلا في شخص بينه وبينه حساسية، فإذا ذكر هذا الشخص يغتابه وهو مقيم على هذه الغيبة ومصر، هذا خلق سيء، هذا ضد التوبة. وضد الشكر، وضد الشكر الكفران، شكر النعمة قبالها كفران النعمة. ضد الصبر، إنه واحد ما بيصبر، جزع. نحن والصبر قلت لكم شغلة، يعني بدأ أحاديث وشو. لكن المفروض أن واحد المؤمن يكون أصلب من الجبل. الرواية بتقول هيك، بتقول: المؤمن يستفل من الجبل ولا يستفل، مؤمن أصلب من الجبل، أثبت من الجبل، لأن الجبل يستفل منه بالمعاول والمؤمن لا يستفل من دينه شيء. الشخصية القوية بالاتصال بالله عز وجل يأوي إلى ركن شديد. وضد الزهد الحرص، وضد التوكل حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة، وضد التفويض الطمع، وضد الرضا السخط، وضد التسليم الحسد والاعتراض، وضد النية السهو والغفلة، واحد بينوي الخير ناوي يعمل أعمال منيحة، واحد لا بيكون غافل. وضد الإخلاص النفاق إلى آخره. طيب خلينا نوصل لبيت القصيد، نوصل لصحيفة السجدية على أعتاب مولانا وارث الحسين والنبيين، وارث وارث النبيين الإمام السجاد زين العابدين سلام الله عليه، في الدعاء الثامن من الصحيفة السجدية. الدعاء الثامن يبين لنا ما هي الذنوب القلبية، ما هي الأمراض القلبية التي ينبغي أن نحرص على معالجتها وعدم وجودنا فينا. وإذا لقيناها كبيرة برجع بقول بالاتكال على الله عز وجل نتخلص منها جميعا. واحدنا بيقول لك أنه أنا كيف بدي أخلص من الغضب؟ إذا بشطارتنا ما منخلص. نحن بالصلاة شو منقول؟ بحول الله وقوته أقوم وأقعد. إذن يا ربي بحولك وقوتك أنا أريد أن أتخلص من هذه الأمراض. شو هي الأمراض؟ الإمام السجاد عليه السلام بالدعاء الثامن من الصحيفة ذاكر 39 مرض. إذا عن جد حريصين على التزكية ينبغي علينا، علي وعليك وعلى الكل، ينبغي أن ندقق في هذه الأمور ونحاول استئصالها. شايفين كيف إذا واحد مثلا جلس في مكان أو وضع يده في مكان المكان مملوء شوك، وبعدين بده ينقي إيده من الشوك، بده ينقبه من الشوكات. هلأ في طرق عادة صعبة، أحيانا بيقول لك لا بتطلع طريقة بتجيب مثلا وعاء بتملأه مي حار وبتحط إيدك عليه بصير بسهولة بيطلعوا، مش هيك؟ ونحن بدنا ندور على طرق هيك. ده شيء صعب أن ننقي قلوبنا من هذه الأمراض، أمر صعب، لكن بالدمع على سيد الشهداء، بالتوسل، بالطلب من الله عز وجل، نأتي البيوت من أبوابها، الوضع مختلف. وآتاكم من كل ما سألتموه، ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا. طيب شو هي الأمراض؟ بس المشكلة الأخطر أننا قررنا أن نتعايش مع هذه الأمراض ولا نعتبرها نقصا في الدين. بيجوا اثنين بدنا نتزوج وبيكون في من هالتسعة وثلاثين في مثلا 30 35 7 كلهم موجودين، بس بيحكوا مع بعضهم كل واحد وبين أنه قديس، عداك ما بيمشي الحال. الأسرة تبنى على أي أساس؟ طيب إذا مثلا شخصين كل واحد منهم عنده مرض، واحد بيوجع راسه، واحد مثلا نعسان، كيف ممكن يتفاهموا؟ يعني إذا كان في الشخص مرض واحد يمنعه من التفاهم مع الآخرين والانسجام مع الآخرين، فإذا كان بالشخص 30 أو 40 مرض كيف بده ينسجم مع الآخرين؟ يقول الإمام عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص، يعني خطورة تعلق بأمور الدنيا، إنه يصير حريص يتعلق. الإنسان بحاجة إلى الأكل، بس انه يتعلق قلبه بالاكل، بحاجة الى الساعة بس يتعلق قلبه بالساعة، بحاجة الى السيارة بس تصير السيارة اعز من ابنه واعز من اخوه، هذا جنون. هذا التعلق نتيجة الحرص، هيجان الحرص. وثورة الغضب، ثورة الغضب استبداد الغضب. هلا اذا بتلاحظوا السائد عنا انه الغضب قوة شخصية. وثورة الغضب وغلبة الحسد، ممكن واحد يحسد وما يحكي بس بقلبه هذا المرض موجود، وهذا المرض يقتله، المرض يقتله. في البرزخ يظهر الحسد، هو هيك، هو بنى نفسه بهذه الطريقة. وضعف الصبر، ضعف الصبر هذا إذا كان صبر موجود بس ضعيف، فكيف إذا كان ما في صبر نهائيا. وقلة القناعة، أن واحد عنده قناعة بس قناعته قليلة. وشكاسة الخلق، وشكاسة الخلق. بدنا نعترف ورانا حساب، ورانا حساب. وحدنا بيعرف حاله انه هو سيء الخلق، بس بيحاول. اذا حدا عرف انه حدا قال عنه فلان اخلاقه مش منيحة، بيقيم الدنيا وبيحاول انه اذا يعني قادر ما يقعدها. عشو؟ على امر يعلم انه موجود فيه، فيثبت للملائكة شكاسة الخلق وسوء الخلق، ولا يفكر ابدا بعلاج نفسه من هذا المرض. بعد وإلحاح الشهوة، انه الشهوة تضغط عليه حذرا من الانسياق الى الحرام، انه ما تتحكم فيه الشهوة وملكة الحمية، ما تتحكم فيه العصبية وانه انا وعشيرتي وجهتي السياسية وانتمائي الى اخره، ومتابعة الهوى، متابعة الرغبات. انا بدي هيك، انا جاي عبالي هيك، حرام انك تغتابه. خلصنا يا شيخ، بدي مثلا فش خلقي، بدي هيك ينفس عن قهري منه وما شابه. طيب، ومخالفة الهدى وسنة الغفلة. لاحظوا، وسنة الغفلة، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة، السنة غير السنة، السنة الكبوة، ان واحد بيكبي هيك اخذته سنة. الامام السجاد عليه السلام عم بيقلنا نستعيذ بالله عز وجل من كبوة الغفلة. فاذا كانت الغفلة نوم دائم عطول، ديش الخطر. وسنة الغفلة. بعد، وتعاطي الكلفة. الهي اعوذ بك من ان اتكلف، يعني اتملق، اتصنع، ان يكون ظاهري غير باطني، بدي يكون بشر سوي. بعد، وإيثار الباطل على الحق. أي شغلة، مثلا اختلف ابنه صغير مع ابن الجيران، مباشرة هو الحق مع ابنه، إيثار الباطل على الحق. أو مثلا واحد مثلا شك بشخص بأمر معين، أنه أنت أهنتني، بيقول له لا أبدا مش قصدي هيك، بيثبت له. قبل ما يثبت له أنه ما أهانه، بيكون هو بطش فيه وأهانه، بيثبت له، ما بيعتذر، لأنه لا يؤثر الحق على الباطل، وإنما يؤثر الباطل على الحق. ما بيعتذر، بيقول لك بستوطي حيطي إذا أنا اعتذرت. طيب، أنت أسأت إلى زوجتك، اعتذر منها، تسامح منها، بيقول لك لا بتستوطي حيطي، ما بتعود تسمع كلمتي. طيب، وبتجمعوا هول، وبكرة يوم القيامة وجدوا ما عملوا حاضرا، تضطرها هونيك تعتذر، بيقول لك لا إن شاء الله بتسامحني هي. طيب، والإصرار على المآثم واستصغار المعصية واستكبار الطاعة ومباهات. استصغار المعصية أمر خطير جدا، أشد الذنوب ما استخف به صاحبه. إذا واحد بيقولوا له مثلا أنت عم تأذي عيالك، تضغط على أعصابهم بالبيت، بسيطة إذا كانت كل ذنوب، والعياذ بالله، لأنه هذا اللي عم بيأذي عياله اللي حواليه عم يشتغل فرعون، يشتغل فرعون. أنا قلت لكم هيك، ما حدا يتنفس. طيب، ومباهات المكثرين، أنه نحن نصير بدنا نعيش مثل اللي عندهم مصاري كثير، لازم نعمل ديكور، لازم يكون مش سيارة، لازم يكون رانج، لازم البراد يكون كذا، لازم، والعياذ بالله، مع أساس نحن من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول الأمير عليه السلام ويكون الستر على باب داره، فيقول لإحدى زوجاته غيبيه عني، إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا أو ما شابه من مضمون طبعا العبارة. طيب، بعد مباهات المكثرين والإزراء بالمقلين. الإزراء الاستخفاف باللي ما عندهم مصاري. هذا الأمر انتبهوا، هذا الأمر خطير جدا، لأن القرآن بيحكي عن نفس البشرية، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وتحبون المال حبا جما. فإذا واحدنا ما انتبه حبه الدفين المستبطن للمال لأنه صار متدين أو شيخ أو كذا ما عادش يحكي فيه، بس موجود بيظهر وين؟ إذا شاف واحد معه مصاري وفي واحد فقير بيعرض عن هذا وبيهتم بهذا، بيتعامل مع هذا غير ما بيتعامل مع هذا. هذا شيء مرعب جدا، هذا إزراء بالمقلين، احتقار للذين ليس في أيديهم حطام الدنيا. اللي مش العظمي بأنه واحد قديش عنده حطام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعد وسوء الولاية لمن تحت أيدينا، البي مع أولاده ومرته، اللي عنده موظفين، ناطور البناية، كل الناس اللي تحت أيدينا نحاسب عنهم يوم القيامة، نسأل عنهم نحن كيف عم نعاملهم. بعد وترك الشكر، تزكي هي تحقيق هالأمور فينا، وترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندنا. واحد بيعمل معنا منيح ما منشكر، ممكن مثلا هالولد جاب هالمي لأبوه حتى يشرب، خلاص ما هو واجب لازم يجيب مي، مش انه هيك بسمي بحنان وشكرا حبيبي، انه حتى هالمقدار هذا. ترك العارفة، ترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندنا. بعد او ان نعضد ظالما او نخذل ملهوفا، نخذل ملهوفا شغل كبير وخطير جدا جدا جدا. لو فرضنا 100 شخص سألوك طلبوا منك، 99 ضحكوا عليك، واحد بس انت اغثته هالملهوف هذا، تسوى القصة، انت بتكون ربحان. 99 خدعوك واخذوا هني ما بيستاهلوا، بس انت ما بترد حدا، ولو تعطي القليل حسب استطاعتك، ممكن ما تقدر تعطي الا 500 ليرة للواحد، 1000 ليرة مثلا، بس انت شفت في حالي حاولت ان تساعد بما تستطيع، لم تعرض عن هذا الامر. او نروم ما ليس لنا بحق، نطلب ما ليس لنا، وهذه محل ابتلاء على اوسع نطاق، انه انا مثلا واحد لازم يعني يبجلني يحترمني يتعامل معي خير ان شاء الله. الشيخ قراءتي معروف عالم مفسر على التلفزيون بإيران، الشيخ قراءتي بيقول كان عم بدرس على التلفزيون، فحس عم بدرس بالقاعة وعنده شباب وإلى آخره، قرر أنه بده يربي نفسه، بده يتواضع، التعامل معهم يكون بهدوء. فصار إذا بده يطلع من المكان يحرص أنه مثلا يطلعوا هني قبله بأي شيء، إلى أن مرة من المرات حس بأنه مثلا ظهروا قبله بعض الناس، أنه صار بنفسه شيء، ليش تقدموا عليه؟ فبيروح لعند أحد العلماء بمشهد، بيقول له مولانا أنا اكتشفت ألقيت القبض على نفسي متلبسا بجريمة التكبر، لأنه اتأذيت، ليش ما قالوا لي تفضل مولانا؟ بيقول هذاك شايب ختيار بكي بكي، قال له هنيئا لك، أنت بعدك شاب، هو كان بوقتها شاب، واكتشفت مرضك، أنا على حافة قبري وما اكتشفت بعد مرض. هذه مراقبة النفس، وهذه إلى علاقة أن نروم أو نروم ما ليس لنا بحق. شو قيمته أنه واحد يعني يظهر قبلهن؟ ليش بدي يظهر قبلهن؟ طب ما أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى. كم أتوب وكم أعود، أما أنا لي أن أستحي من ربي. هذا أنا العبد الذليل الذي ينتقل من معصي إلى معصي، فإجي أعمل لحالي شأنية ولازم الناس إنه يخضعوا لي، وبالبيت إذا فت ما حدا يخرج عن أمري نهائيا، وإذا أنا بدي نام الولد الصغير إذا تنفس بيأكل بدنه. هذا البيت لمين؟ مين الولد هون؟ الولد هذا الكبير عامل حاله ولد، ما الولد طبيعي بده يصرخ، والبيت بالدرجة الأولى للصغير بده ينشأ هون. طيب، أو ونعوذ بك أن ننطوي على غش أحد، الغش. بعض المرات بنصير نتباهى انه واحد بيعمل مقلب بالتاني، بيغشه بيخدعه بيضحك عليه. بعض المرات انه بروح مشوار بيقول له فلان بعث وراك، بروح كيف قلت لي بعث وراي، بصير يضحك وبعدين بروح يعمل مستحبات. يزكيهم معناها انه تنقية القلب من القذارات، تكرموا هذه الامور كرمكم الله قذارات. ما بدنا نلتفت شو الشائع الان في العالم، ما هي ثقافة الغزو الاستعماري الثقافي، بدنا نشوف الله عز وجل شو بيقلنا المعصومين، شو بيقولونا، كيف بدنا نبني انفسنا على اساس ان نستخرج من قلوبنا هذه الامراض المذكورة، سواء بسورة المؤمنون او المذكورة في هذا الدعاء الثامن من ادعية الصحيف بعد وان نعجب باعمالنا. وهنا تسكب العبارات، لانه ما في حدا الا وبعين امه غزال. نعجب نعجب نعجب. العلماء بالله مثل السيد الطباطبائي بيألف تفسير الميزان بيقول لك انا ما عملت شيء، ما عملت شيء، ما بعرف يعني الله بيعطيني ثواب علي، ما انا شو هو وفقني وكتب. نحن اذا واحد اجته ساعة ومنظره منيح بيطلع فيها بيشوف حاله بالساعة يعجب، هو شو خص هذا بهذا؟ او شراك النعل تكرمه، الرواية اللي بتقول ان الرجل لا يعجب بشراك نعله فيدخل في هذه الآية، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بعد ونمد في آمالنا، انه متأمل متأمل متأمل. أسامة ابن زيد ببيع شغلي على أساس أنه يقبض ثمنها أو بيشتري على أساس يدفع ثمنها بعد شهر، بيسمع النبي صلى الله عليه وآله بيقول له يا أسامة إنك لطويل الأمل، يعني قول إن شاء الله، شو بعرفنا من ظل شهر ولا لا. بعد ونعوذ بك من سوء السريرة، شو سوء السريرة؟ واحد بقلب السر عنده بفكر غلط ولا لا، الشيطان بيجيب له فكرة غلط، أبدا يستعين بالله. هو عم يشوف التلفزيون ما في حدا، ومر مشهد طلع مثلا بث مباشر وامرأة سافرة، طيب شوف فتاوى الفقهاء هون، بيلتفت السريرة شو، انه بقلب قلبه في حب لهذا الحرام ولا لا، واحتقار الصغيرة. علماءنا المحققين بيقولوا ما في عنا ذنوب صغيرة بالمطلق وذنوب كبيرة، الذنوب كلها شديدة، والصغير صغير بالنسبة للكبير مش صغير بالمطلق. يعني مثلا الغيبة من الكبائر، طيب نظر الحرام مش بنفس المستوى، بس نظر الحرام خطيرة جدا، سهم من سهام إبليس، أو كما ذكرت العين تزني وزناها النظر. احتقار الصغيرة، أنه مثل ما قالت قبل شوي أشد الذنوب ما استخف به صاحبه، أو أنه ليتني ليس لي إلا هذا الذنب، بيحتقر الذنب وأنه مش مهم. وأن يستحوذ علينا الشيطان أو ينكبنا الزمان، نكبات الزمان، أو يتهضمنا السلطان، ونعوذ بك من تناول الإسراف، أن نسرف بشكل عام، ننتبه نحن الفقراء والمتوسطين عنا إسراف. إذا بدنا نشوف مش أنه شو سيرة النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، أهلنا كيف كانوا عايشين، كيف هلأ الفقراء المنتشرين في بقاع الأرض كيف شكلهم، نعرف حالنا نحن أنه في عنا إسراف. وهي الأمور لازم نقدمها لآخرتنا من خلال إنفاقها على الآخرين. ونعوذ بك من شماتة الأعداء ومن الفقر إلى الأكفاء ومن معيشة في شدة وميتة على غير عدة. ونعوذ بك من الحسرة العظمى. هذا 39 في عدة بنود بس أنا اعتبرتهم كلهم بند واحد وإلا بيزيدوا على 40. 39 ونعوذ بك من الحسرة العظمى والمصيبة الكبرى وأشقى الشقاء وسوء المآب وحرمان الثواب وحلول العقاب. اللهم صل على محمد وآله وأعذني من كل ذلك برحمتك وجميع المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. النتيجة النهائية، هدف البعثة التزكية. طيب، تزكية هي تطهير من الأمراض اللي تقدم الحديث عنها. الغالب وجود هذه الأمراض مع الاعتقاد بالبعث، هذا السبب اللي بيخلينا نشعر انه طيب الاستقامة صعبة. نحب ان نكون مؤمنين كما ينبغي لكن في صعوبة، يبذل واحد جهد وبعدين يتراجع بروح. شو السبب؟ لم نأتي البيوت من ابوابها، فنجي من الاول. هي الامراض لازم نحلها. واحد عم بيظل موجوع، عم بيظل يتألم، ما عم يقدر ينام، في مشكلة بده يزيلها. استقر. هاي الأمراض بدنا ننتبه لها ونراقب أنفسنا ونطلب من الله عز وجل أن يمنحنا القدرة على التخلص منه. بدنا نبدي نتدرب. إذا بدأنا وراء الله عز وجل صدقنا في الطلب، يعني معاملتنا فيها سجل عدلي، يعني تمشي سجل عدلي، يعني صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، خصوصا عندما يكون العمل والإصرار في أجواء الأشهر الثلاثة. ونحن الآن نستقبل شهر شعبان، خرجنا من حمى شهر رجب ودخلنا في الشهر الأفضل من رجب، وإن لم يكن شهرا حراما شهر شعبان. أعمال شهر شعبان مهمة جدا. خلينا نحط قدامنا الصورة الواضحة جدا بالروايات عن شهر شعبان. الأمير عليه السلام يقول: كان إذا أقبل شهر شعبان بعث رسول الله صلى الله عليه وآله مناديا. شوفوا الأسلوب الإعلامي الملفت، منادي ينادي في المدينة، ما عندنا غير إلا حول شهر شعبان هالطريقة، مناديا ينادي في المدينة: ألا إن شعبان شهري. في عنا نداءات بس مش حول الأشهر، بس في إنه بعث النبي صلى الله عليه وآله الأمير لينادي، واعترض عمر بأنه شو المعنى، وطلع له علاقة بنص على أمير المؤمنين سلام الله عليه: من منع الأجيرة أجر أجره. شو هو الأجير؟ الأجير الرسول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة إلى آخره. بس ما عنا نداء غير شهر حول شهر غير عن شهر شعبان: ألا إن شعبان شهري فرحم الله من أعانني على شهري. شو أفضل معونة على شهر شعبان؟ الصوم. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما فاتني صوم شعبان مذ سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وآله ينادي: ألا إن شعبان شهري إلى فرحم الله من أعانني على شهري. الملك التبريزي بالمراقبات بيقول هذا الدعاء: فرحم الله من أعانني، يعني النبي صلى الله عليه وآله يدعو لكل من يعينه على شهره، يقول: اللهم ارحمه. هذا معنى رحم الله من أعانني على شهري. في أعمال الليلة، الليلة الأولى في عدة صلوات موجودة بمفاتيح الجنان، ولو يختار واحد الصلاة الخفيفة ومن جلوس وما يحرم نفسه من الأخذ بهذه الأعمال. إن شاء الله بحديث قادم يأتي الحديث بالتفصيل عن أعمال شعبان وخصوصياته، بس إجمالا خلينا ما تفوتنا الصلاة، صلوات عند الزوال، الدعاء اللي يقرأ كل يوم من شعبان: اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة، يعني لشعبان ترنيمة كما كان لرجب ترنيمة. ترنيمة شهر رجب اللي قضينا شهر معها وخمس مرات يوميا يا من أرجوه لكل خير، ترنيمة شهر شعبان اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة. وهذا الدعاء يستحب أن يقرأ ليلة النصف من شعبان، من الأدعية المهمة جدا، بالإضافة إلى الصدقة، بالإضافة إلى الأذكار، وبينها ذكر قصير إن شاء الله منوزع عليكم يقال في شعبان ألف مرة، الذكر يقال بترتيب معين ويعادل ثواب عبادة ألف سنة. هذا الذكر القصير في شعبان يقال وثوابه عبادة ألف سنة، إذا كان موجود الآن العمل يوزع، وإذا لا إن شاء الله لاحقا يوزع عليكم. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين ونيجيريا والحجاز، والشهداء المظلومين في بورما، وإلى أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين وأموات الحاضرين والسامعين، والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون كما ورد في رواية ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.